بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وفره ليوم الدين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العزيز للإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى تفسير سورة الانفطار. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة إذا السماء انفطرت، وهي مكية كلها. قال بسم الله.
نعم، كل صور الجزء 30 أو العامة يتساءلون إلى آخر الجزء، هذه كلها صور مكية. كما سبق بينا بأن الصور المكية إنما تركز على عقيدة التوحيد، فراض الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة، كما تركز أيضا على عقيدة البعث والنشور وعودة الخلق إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وعلى أيضا النبوة والرسالة. فهذه هي أسس هذه الصور المكية، فإنها تعالج هذه القضايا، لأن الأحكام لم تكن نزلت بعد في العهد المكي إلا ما كان من صلاة، فإنها كانت في آخر العهد المكي. أما الصور المكية فإنها تركز وتعتمد على هذه القضايا، قضية وإفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إقرأ التي كانت في الغار نزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فنبئ صلى الله عليه وسلم بقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأرسل بالمدثر. فبما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل بالتوحيد، شأن الرسل جميعا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا الذي أرسلت به الرسل وجاءت من لدن نوح عليه السلام إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. فكل نبي من الأنبياء وكل رسول من الرسل إنما بدأ بعقيدة التوحيد، هذه هي العقيدة القاسم المشترك، وهي الإسلام الذي هو دين نوح، وهو دين موسى، وهو دين عيسى، وهو دين إبراهيم، وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء جميعا دينهم واحد، ولهذا لا يقال أديان، الدين واحد. إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام العام الذي هو دين جميع الرسل، وهو التوحيد والبعث والإيمان بالرسل، والإيمان الخاص الإسلام الخاص الذي هو شرعة كل رسول، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا. فالشريعة قد تختلف من رسول إلى رسول، أما الرسالة والأساس والعمد فهو واحد بين جميع الرسل والأنبياء، ولهذا الدين واحد، وإنما الشرائع هي التي تختلف من رسول إلى رسول، لكن الدين واحد، ما في حاجة اسمها أديان. الدين واحد، وهو الإسلام الذي جاءت به جميع الرسل، وهو دين التوحيد، دين الميعاد وإعادة الخلق إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، والإيمان باليوم الآخر. هذا دين جميع المرسلين، لم يختلف فيه نوح عليه السلام عن إبراهيم عليه السلام، عن موسى، عن عيسى، عن محمد صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا. جميع الأنبياء دينهم واحد، لا اختلاف بينهم، وإنما الشرائع هي التي تختلف. كما عندنا في شريعتنا نحن، قد يحصل أن الله سبحانه وتعالى يشرع شيئا من جهة الأحكام ثم ينسخ بعد ذلك. حتى في الشريعة الوحيدة يحصل النسخ، في الشريعة الوحيدة يحصل النسخ، كما أمر المسلمون بالتوجه إلى بيت المقدس، ثم من بعده أمروا بالتوجه إلى القبلة وإلى الكعبة، كما جاء عند البخاري من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة بقي 16 شهرا أو 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، ثم أمر بالتوجه إلى البيت. إذن في الشريعة الوحيدة يحصل النسخ، إنما يكون هذا في الأحكام، أما الأخبار فلا يدخلها نسخ. أما الدين فدين الأنبياء واحد، فركزت الصور المكية على هذا، على هذا الأصل، وهو التوحيد والنبوات والبعث عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم مختلفون كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لنبئن بما عملتم. فالدين هذا واحد بين جميع الرسل والأنبياء. نعم. لهذا قامت الأدلة الكونية الآيات الكونية والآيات الشرعية على هذا الأمر وتضافرت. قال سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، وكأنه أتى بالدليل القاطع لما أتى بعظام ثم فتتها ثم قال ونفخها تزعم أن ربك يعيد هذه، وكأنما أتى بالدليل الذي لا يقاوم والبرهان الساطع الذي لا يمكن مواجهته. فأنزل الله عز وجل قوله وضرب لنا مثلا بهذا وظنه معجزا ونسي خلقه، ولو أنه نظر إلى خلقه لعلم أن دليل هذا واستدلال هذا متهافت لا يثبت على قدم الحق ولا على صدق البرهان والحجة. فأي دليل يمكن أن يقاوم هذه؟ نسي خلقه، فإن الله عز وجل قد أنشأه من لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فالله عز وجل له المثل الأعلى، وقد بدأ الإنسان من عدم وخلق سبحانه وتعالى بدون شيء، فهل إعادة الخلق أهون على الله عز وجل أم بداءة الخلق؟ نسيت خلقك أنت حتى تأتي بعظام ثم تقول كيف يعيد الله عز وجل؟ انظر كيف بدأ الله سبحانه وتعالى خلقك، وكل هين على الله عز وجل. لكن هذا من جهة البرهان العقلي وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، وإلا فكله هين على الله سبحانه وتعالى، بداءة الخلق وإعادة الخلق كله هين على الله سبحانه وتعالى. لكن هذا من جهة ذكر هذا البرهان العقلي بالنسبة لهم، فالبداءة أعظم ومع ذلك هينة على الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يعجزه شيء. هكذا ركزت الصور المكية على هذا الأمر وقررت هذه العقيدة المعروفة عقيدة التوحيد وعقيدة البعث والنبوات والرسل، وأن الواجب على الخليقة كلها أن تستجيب لرسل الله صلوات ربي وسلامه عليهم، خصوصا وأن هؤلاء الرسل إنما بعثوا وهم في شرف من قومهم، شرف نسب وسمعة طيبة، وهكذا كما كان من رسولنا صلى الله عليه وسلم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين قبل أن يوحى إليه وقبل أن يرسل؟ فما الذي جرى بعد بعثته ورسالته؟ أن يزداد صدقه، أن تزداد أمانته، ولكن هؤلاء جحدوا ذلك كله واتهموه بالكذب والساحر والمجنون مع أنهم هم الذين لقبوه بالصادق الأمين. ولا النبي ما عرف نفسه بأنه صادق الأمين، النبي ما عرف نفسه، قال أنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، إنما من الذي وصفه؟ الذي وصفه هو قومه إنك الصادق الأمين. لكن بين عشية وضحاها ينقلب هذا الصدق إلى كذب، وتنقلب هذه الأمانة إلى جنون، ليصبح الكذاب المجنون صلوات ربي وسلامه عليه وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق الأمين، وهو الذي استنطقهم قبل أن يخبرهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، استنطقهم قبلها فقال أرأيتم لو أخبرتكم بأن عيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغيروا عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم يا محمد، ما جربنا عليك كذبا. قال إني رسول الله إليكم، فقال عمو تبا لك يا محمد لهذا جمعتنا أو كما جاء. فإذا هذه القضية قضية الصور المكية، الصور المكية، ولهذا قصرت الآيات وركزت على هذا، وفيها من أساليب الردع ما فيها. أما في العهد المدني فقد كثرت الأحكام ونزلت الأحكام بعدما تربى المجتمع المسلم على العقيدة الخالصة الصافية وثبتت في القلوب وتمكنت، هنا نزلت الأحكام ليقال سمعنا وأطعنا، كما قال سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإن العبد إذا تكاملت تربيته سهل عليه الأمر والنهي، كطالب العلم هكذا، طالب العلم إذا تربى أولا قبل أن يتصدر، إذا تربى أولا قبل أن يواجه، إذا تربى أولا قبل خطبته، إذا تربى قبل إمامته نفع الله به. أما إذا تاب أما إذا تاب فخطب، أما إذا تاب فدرس، فإنه قد فقد مرحلة مهمة جدا، هي مرحلة التربية التي تجعل عند الإنسان من الإيمانيات ما يعلم أنه محاسب على الكلمة، وأنه موقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن التجارة، لأن العلم ليس تجارة، ولأن الدين ليس مركزا ولا منصبا ولا كرسيا، إنما هو شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى يقوم بها أتباعه الرسل. فإذا كان الداعية على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبوة والرسالة، نفع الله عز وجل به نفعا عظيما، ولو قل علمه، ولكنه يكون علما صحيحا مسددا مع تربية مسددة، إذا كان كذلك حصل نفع عظيم. ما كل الصحابة كانوا على العلم الغزير الذي لا تفضلون فيه، ولكن تفضل الصحابة في العلم، فهناك المجتهدون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وابي موسى وابن مسعود وكذا، وهناك من دونهم، لكن حصلت البركة بالجميع وحصل الانتفاع بالجميع، وكان الصحابة رضوان الله عليهم أمة الامتثال، أمة الانقياد، ولهذا رأينا الفضل يتوزع. هذا صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صاحب السر حذيفة ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، هذا صاحب السر، أيكم الذي يأخذ هذا السيف بحقه؟ هذا أبو دجانة، لا بعثنا معكم أمينا حق أمين، هذا أبو عبيدة، لم يكن كل شيء أبو بكر أبو بكر أبو بكر أو عمر 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 عمر، وإنما رأينا لما كان القوم على تربية عظيمة، ولما كان القوم يتلقون الإسلام للعمل وللإنقياد، وأنهم يحاسبون على كل شيء فيه، فكل والحمد لله حصلت به بركة، وحصل به نفع، وحصل به والحمد لله الاتباع الذي يرضى الله عز وجل عنهم به. وهكذا الأمة المسلمة، الأمة المنقادة، الأمة الممتثلة، الأمة التي تعلم عظمة هذا الدين وخطورة القول على الله عز وجل بلا علم أو المتجرة بهذا الدين، هي أمة الامتثال والانقياد. ولهذا تذكر عائشة رضي الله عنها أنه لو نزل أولا لا تزنوا لا تسرقوا لا تشربوا الخمر لما كان الأمر هكذا، لكن إنما نزل أولا الإيمان، نزلت الأصول، نزل ربط العبد بربه سبحانه وتعالى، خوف لقاء الله عز وجل، بعد ذلك نزلت الأحكام، فكانت الأحكام تنزل والمسلمون يقولون سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولهذا النصوص قد تذكر لكل الناس، لكن لا ينقاد لهذه النصوص إلا القلة. من هم القلة هؤلاء؟ الذين خلت قلوبهم من الموانع التي تحول بينهم وبين الاستجابة، لأن النص هذا إذا ألقي على القلب، إن كان على القلب رانه وحجبه وحصل عليه كثافة من المعاصي والإعراض، فإنه لا يلتفت إلى النص ولا يسمع له ولا يسمع. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام، بل قال سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، لكن إذا لم يكن على القلب ران ولا حجب، وكان القلب قابلا للأمر، أول ما يستمع إلى الأمر تجد سمعنا وأطعنا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بالجلوس، والصحابي خارج المسجد فيجلس كما هو، ما كان أحد يتحرك ولا يعترض، بل كان يأخذون أحيانا من ملامح النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذون من ملابسه الأوامر والنواهي. هذا الحديث الصحيح لما سأل رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي، وهذا قل من من من، سألوا أسئلة فعرف الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند البخاري. لما عرف الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم جثى عمر رضي الله عنه على ركبتيه بين يدي النبي وقال يا رسول الله نستغفر الله يا رسول الله. وعائشة رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ووجد النمرقة وتغير وجهه قالت استغفر الله يا رسول الله، ما الذي حصل وجرى؟ وهذا الصحابي الذي قال كأنك تعرض بنا يا رسول الله، كأنك تعرض بنا، والله يا رسول الله لخط بنا هذا البحر لخضناه معك. فإذا القلوب إذا لم تكن عليها الرام امتثلت وقالت سمعنا وأطعنا. وتوقف الإنسان عن الامتثال على حسب ما في قلبه من قبول وصفاء أو قلة ذلك. فإذا كان القلب قابلا وإذا لم يكن عند القلب الموانع فلتنزل عليه الأوامر وحينئذ يقول سمعنا وأطعنا. فهذه الصور صور عظيمة على هذه القضية المباركة، قضية التربية قبل قضية الـ 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 الأحكام. ولهذا كان العهد المكي عهد تربية، عهد بناء. حتى أن خبابا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لو دعا لاستجيب له، لكن نبي وربي خبابا وربي من بعد خباب. طب خباب سيجد نبيا يدعو، طب ونحن نجد من؟ لهذا قال صلى الله عليه وسلم وهو يربي أمة الإسلام وواثق بأن الله عز وجل سينشر دينه وأن دينه هذا سيبلغ ما يبلغ الليل والنهار، ومع ذلك قال لخباب رضي الله عنه وبين له أن الله عز وجل متم هذا ولكنكم تستعجلون. لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه مفرق فينشر رحمه عن عظمه حتى يرجع عن دين الله، فما كان يرجع عن دين الله سبحانه وتعالى. فرب النبي هذا، هذا بلال يحمل صخرة على صدره، وهذا خباب توقد له النيران فما يطفئ النيران إلا برد ظهره، وهذه سمية تقتل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويمر النبي على خندق التعذيب ويقول صبرا ألا ياسر فإن موعدكم الجنة. قدم الصحابة تلك الضرائب العظيمة حتى يحصل التربية والبناء. ولهذا خباب، انظر من خباب بعد ذلك، انظر من بلال بعد ذلك، انظر من عمار بعد ذلك، انظر من إلى آخره. بعد ذلك أمة تربت أولا، التربية أولا، أول ما نزل هكذا. ولهذا ربي يا نبي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلا بد من تربية قبل هذا القول، فإن هذه التربية تسهل عليك الانقياد، إلى أن قال سبحانه وتعالى إن ربك علم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها حبثت خاتمة هذه السورة أو آخر هذه السورة سنة، قام النبي والصحابة سنة، تقول عائشة حتى انتفخت سوقهم، تفخت السوق. ثم بعد ذلك بعدما حبث الله آخر هذه السورة فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى. فالتربية ثم التربية ثم التربية، إن عمر التربية في حياة النبي مع الصحابة أخذ أكثر من من نصف عمر الدعوة. ولولا أن التربية والبناء له المكانة، ليس التربية اقرأ حديثين من رياض الصالحين، ليس التربية خذ شيئا من منهاج القاصدين، ليس التربية خذ كذا وخلاص أنا أتربى قبل خطبة الجمعة من الفجر إلى الجمعة وأنا أتربى وبعد ذلك أخطب إن شاء الله تعالى. تربية لا نهاية لها يا أخوان، ويزال الإنسان يتربى ويزال الإنسان يطلب المزيد. وقال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرنا لك الآيات. لا يزال الإنسان يطلب المزيد، لا غنى لنا عن فضل الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان إذا تربى وحسنت تربيته وعرف ما معنى إيمان وما معنى علم وما معنى دعوة وما معنى اتباع حصل به نفع عظيم. ليس أن الإنسان يأخذ هذه المصطلحات مصطلحات عارية عن معدن التربية، مصطلحات فقط أتعامل مع نصوص مجردة، حرام حلال، جائز غير جائز، سنة بدعة، حتى ونحن نرد على البدع والأهواء. إن لم ترد على البدع والأهواء بديانة بخوف من الله، تخاف أن تلقى الله عز وجل إن تجاوز إن اعتديت إن وصفت وصفا يسألك الله عنه. ياك أن تظن أنك إن رددت على أهل بدع وأهواء وأنت ما شاء الله على المنبر أو على كرسيك أو كذا تقول فلان مبتدع فلان ضال وترد على هؤلاء أنه يباح لك أن تعتدي، يباح لك أن تتجاوز مع من لم يسلم، ما يجوز لك هذا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لقد جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القرد والخنازير، وإنه لأحب الخلق إلي، ولكن لا تحملني محبة لرسول الله وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، أن يرى في الإنسان الديانة. رد أحمد لكن بديانة، رد مالك لكن بديانة، رد ابن تيمية لكن بديانة، رد كذا بديانة، إنما هي المخالفات التي تتعامل معها. فالشخص إذا انطلق من هذه التربية العظيمة، إن كان قائد معركة، إن كان قائد جيش، حصل نفع به عظيم. لهذا رأينا قوادة على التقوى يختارون على هذا المستوى وعلى هذا الأمر. انظر إلى عمرو بن عبسة لما كان بينه بين الصحابة وبين الروم ما كان بينهم من عهد، وأراد معاوية رضي الله عنه أن يحرك جيشه ليكون على نهاية حدود المسلمين، حتى إذا انتهى الوعد، انتهى العهد والزمان والوقت، انقض معاوية رضي الله عنه على هؤلاء الأعداء، يتحرك في أرض المسلمين، ما يخدر ولا يخون، ولكن سمع منادي ينادي: وفاء لا غدر. فنظر في عمرو بن عبسة فذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل عقدة، إذا عهدنا القوم كذا فلا تحل عقدة ولا تفك إلا كذا كذا كذا، أو كما قال رضي الله عنه: وفاء لا غدر. مع من وفي أرض من؟ وفاء لا غدر. فيكون الإنسان هكذا. فهذه التربية العظيمة، الانطلاق من هذه التربية المباركة، ولهذا التربية لا نهمشها، لكننا نعلم أن التربية مبناها على العلم. لسنا الذين يقولون تربية قوم يربون وقوم يعلمون ويعلمون، لا، قوم يتعلمون قوم يتربون، إنما التربية هي العلم والعلم هو التربية. وإن لم يسلم العلم للتربية، وإن لم تكن التربية قائمة على ساق العلم، فما قيمة هذا؟ تربية صوفية ولا تربية رافضية ولا تربية ماذا؟ تربية الصحابة لما كانت تربية على علم. يرفع عروة ابن مسعود يده على غلامه فيسمع خلفه من يقول: اعلم أبو مسعود البدري، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على غلامك، فيضع صوته. هكذا فالتربية. يا أيها المزمل قم الليل إلى قليل نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فما أحوجنا جميعا يا أخواني إلى أن نتربى أولا على تربية الإسلام، وأن ننقاد إلى تعليمه، وأن نتعبد الله عز وجل. ما رأيتم ما سمعتم ما قرأتم البخاري وهو يضع أصح كتب الدنيا، أخواني أصح كتب الدنيا، إنما والله كأني بالبخاري منح هذه المنحة العظيمة، منحة التعبد ومنحة التربية. رجل يضع تبويباته عند في الروضة، رجل لا يضع حديثا إلا يتوضأ ويصلي ركعتين، رجل يحمل هم أمة لما كان في مجلس إسحاق فقال إسحاق: هل جمع رجل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقع هذه المسألة في قلب البخاري ليغذيها بالإيمان والتقوى والصلاح حتى يخرج لهذه الأمة هذا الخراج العظيم. رجل يرحل هنا وهناك، كما يذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في المقدمة بأن البخاري كان يقوم في الليلة أكثر من 20 مرة يكتب ويدون. رجل يناقش يراجع، رجل يضع التبويبات، رجل يضع هذا الصحيح المبارك الذي رفضته تربية عظيمة مباركة. موطأ مالك الشافعي، إذا ذكرت هذه الأقمار وإذا ذكر هؤلاء الأئمة لا تظن يا أخوان أنهم تعاملوا مع نصوص مجردة فقط، كما يتعامل المدرس مع جدول الضرب اللي 2 في 2 ب4 أو اللي 2 7 ب14 وخلاص، لكنه مدرس نهاب، مدرس لا يتقي الله، هو أجود مدرس في الرياضيات، ولكنه حرام الذي يدخن مع الطلاب والذي لا يعلم طلاب شيء والذي 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 أبدا يا أخواني. لكن تبقى بصمات المدرس في نفوس الطلاب مع صغارهم: توضأت، صليت، سميت الله، حمدت الله عز وجل، هكذا هذا هو المدرس الناجح الذي يحوط حتى نفس المدرسين عندهم كذا في الأمور التربوية، يضع لدرسك أهدافا، أهداف سلوكية، أهداف وجدانية، أهداف كذا، مش بس أهداف علمية، أن يتعرف الطالب على جدول الضرب اللي 2 في 2 بالأربعة، إنما في أهداف وجدانية، في أهداف مسلكية، في كذا. ولهذا الذي يحمل العلم ويبلغه للناس إن لم يكن قد استقر العلم في قلبه وأنبت في قلبه هذه الشعب العظيمة، ف فلا يحصل به نفع ولا تحصل به بركة. يا أبتي ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ قال يا بني ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. واعلموا أن ما خرج من القلب حتما ولابد أن يستقر في القلب، وما الداعية إلا وسيلة فقط يربط بين الأمة وبين هذا الوحي العظيم الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وحملته الأمة بغاية من الأمانة فحصل بهم النفع. لقد كان الصحب يقتدى بهم بفعالهم كما يقتدى بهم بعلومهم، فهم أئمة العلم وأئمة العمل، ولم يحصل فرق بين علم وعمل. ولعلكم تعرفون الحديث المسلسل بتسعة من الأبناء وإن انتهى إلى علي رضي الله عنه أن العلم يناشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. كل يقول حدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي، حتى يصل أمره إلى علي رضي الله عنه فيقول العلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكانت الحياة المكية حياة تربية، حياة بناء. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أحد أحد مع رمضاء مكة، مع غلظ الصخرة، مع ثقلها، إلا أنها لا تغني عن أحد أحد. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرحي. فزت ورب الكعبة والدم يسيل منه ليلقى الله عز وجل. فزت وقد خسرت أهلك، فزت وقد تركت ولدك، فزت وقد تركت زوجك، فزت وقد تركت نعم 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 فزت لأنني ألقى الله. نعم فزت. بلغ يا ربنا، بلغ عنا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيا اخي انصح نفسي قبل اخواني، انصح نفسي نعرف طبيعه الدعوه ونعرف طبيعه العلم ونعرف طبيعه ما نتعلم. يا اخواني لابد ان نتربى نتربى وان النص نلقاه بقلوبنا. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله بايه بحديث اذا ذكر الله استجابت أبدانهم، تحركت جوارحهم، وجلت قلوبهم. يبقى أول منزل ينزل عليه الوحي إنما هو منزل ماذا؟ منزل القلب. ولهذا قال النبي كما في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. إن المباشر للعلم أولا هو القلب. لهذا إذا رأيت أثر العلم في قلبك فاحمد الله، وإن لم ترى أثر العلم في قلبك وتعاملت مع العلم تعامل يد تخط وتعامل أوراق تقلب وتعامل مصنفات تخرج وتعامل دور نشر تتعامل معها، إذا كنت هكذا فاعلم أنك لم تنتفع. لكن إن باشر العلم قلبك هذا هو. ولهذا قالت أم سفيان الثوري له وهو صغير ما زال، فألبسته لبسة العلماء ثم أمرته بالطلب، ثم قالت له: يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها من قلبك. إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك. الحرف الذي تكتبه انظر مردوده على القلب، فإن كان تأثر بهذا وإلا فلا تتعنى فلا تتعب، لا تتعب نفسك. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل ما بعثني الله به من هدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها، وضرب النبي 3 أمثلة: أرض قبلت الماء فانبتت الكلى والعشب الكثير، وأرض قبلت الماء ولم تنبت فحصل انتفاع للناس فسقوا وزرعوا، وأرض لم تمسك ماء ولم تنبت كلا، فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فنسأل الله أن يجعلنا وإخواننا من الربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته فقط ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه دعوة إبراهيم الفقيه الذي هو النبي الذي أمر النبي أن يتبع سبيله، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولا تظن أن هذه الأمور أمور سطحية ليست من العلم المتين، ليس العلم، لا تظن العلم فقط هو حد الصحيح حد الضعيف وتعامل مع رجال وجرح وتعديل وكذا وأصول ونحو ولغة وكلها يا إخواني أدوات لفهم النص، والنص أداة للانقياد والامتثال. ولهذا كان من نطق بهذه الكلمة كلمة التوحيد صادقا خالصا من قلبه وكذا ثم مات على ذلك دخل الجنة. أرأيتم ذاك الرجل الذي انزاحت كل معاصيه وذنوبه في سجلات عديدة لما خرجت له البطاقة التي فيها كلمة التوحيد وقالها ومات عليها بشروطها وبلوازمها. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومع ذلك كم من قائل لها قد خف ميزانه. ففرق بين من يقولها مستحضرا شروطها وبين من يقولها وهو غير منقاد لها ولا آخذ بلوازمها. نعم أتى يا علم قرأ إسلام
قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء قال عون بن عمارة سمعت هشام الدستوائي يقول والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. علق الذهبي قال قلت والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق كما قال مجاهد وغيره طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن ثم نشروه بنية صالحة، وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا. وليثنى عليه فلهم ما نووا، قال عليه السلام من غزا ينوي عقالا فله ما نوى، وترى هذا الضرب لم يستضيئوا بنور العلم ولا لهم وقع في النفوس ولا لعلمهم كبير نتيجة من العلم من العمل، وإنما العالم من يخشى الله تعالى. وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش، فتبا لهم فما هؤلاء بعلماء. وبعضهم لم يتق الله في علمه بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار، وبعضهم اشترأ على الله ووضع الأحاديث فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كبيرا وتضلعوا منه في الجملة، فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل، وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزر يسير أو هموا به بأنهم علماء فضلاء، ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم، فصاروا همجا رعاعا غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما فيصحف ما يريده ولا يقرره. فنسأل الله النجاة والعفو، كما قال بعضهم: ما أنا عالم ولا رأيت عالما.
الله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. قوله: إذا السماء انفطرت، يعني انشقت، وذلك يوم القيامة. وإذا الكواكب انتثرت، تساقطت. وإذا البحار فجرت، فجر ملحها في عذبها وعذبها في ملحها، في تفسير قتادة. وإذا القبور بعثرت، أخرج ما فيها من الأموات. علمت نفس ما قدمت وأخرت، ما قدمت من خير أو شر، وما أخرت من سنة حسنة فعمل بها بعده، فله مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، أو سنة سيئة فعمل بها بعده فعليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا.
نعم. فهذا الجواب: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، حينها تعلم نفس ما قدمت وأخرت. وكما سبق في سورة التكوير: علمت نفس ما أحضرت. فهذا جواب الشرط هنا، وأن الله سبحانه وتعالى يلمح في ذلك إلى البعث. علمت نفس ما قدمت وأخرت، يوم تبعثون ويوم تعرضون على الله سبحانه وتعالى، لا تخفى منكم خافية. وكل إنسان قرين عمله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، إذا الشمس كورت، هل أتاك حديث الغاشية؟ نعم. إلى غير ذلك من الصور التي تنبئ بالبعث يوم القيامة ومحاسبة الخلق. ولو وقع في قلبك المحاسبة بين يدي الله يوم القيامة لحسن العمل. إنما يسيء الإنسان العمل إذا غابت عنه المراقبة التي يعلم أنه موقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة بعمله واطلاع الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. أي لو كان على الإيمان الكامل لرضع عن هذه، لكن الإنسان يأتي هذه الأشياء في غياب من مراقبة. نعم.
يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ فقال: غره حمقه وجهله. قال محمد:
أن الله أمهلك، أن الله عز وجل ما عجلك بالعقوبة، فعربدت وفجرت وظننت أن الله غير قادر عليك. لو كان العبد إذا فعل معصية أوخذ وعوقب بها فورا لما عصى واحد ربه. لو كان من عصى الله بيده شلت، وكان من عصى الله بعينيه ذهب بصره، ومن عصى الله بأذنيه صمتا، ولو عصى الله برجله شلتا، ولو عصى الله بفرجه لقطع. لو كان كذلك لما تجرأ أحد. لكن أقول أعظم من كل هذا وهو عقاب الله عز وجل وعذابه في الآخرة. لأن الإنسان إذا عوقب بهذا في الدنيا لعله يرجع، أما في الآخرة فلا مرجع ولا ينفع الندم. نعم.
قال محمد:
يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ الذي خلقك فسواك فعدلك. نعم.
قال محمد: معنى غرك أي خدعك وسول لك حتى أضعت. قال: الذي خلقك فسواك يعني سوى خلقك، فعدلك يعني اعتدال الخلق، أي جعل عينيك سواء ويديك سواء.
هذه قراءة متواترة أيضا، فعدلك فعدلك، قراءتان متواترتان. نعم.
يعني اعتدال الخلق، أي جعل عينيك سواء ويديك سواء ورجليك سواء وجنبيك سواء.
هذا يساوي قوله سبحانه وتعالى: خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فانظر إلى عينيك، فهل لهما موضع آخر يمكن أن يكون فيه أفضل من هذا؟ وانظر إلى أنفك وإلى فمك وإلى أسنانك وإلى أذنيك وإلى رأسك وإلى شعرك وإلى يديك وإلى كذا. لقد خلقك الله عز وجل فسوى خلقك وعدلك فأحسن خلقك حتى كنت على أتم صورة، وأنت كإنسان تلك صورتك. فإن نظرت إلى طير، إلى حيوان، إلى سبع، إلى كذا، وجدت أن الله خلق كل مخلوق على ما يناسبه وعلى ما يحصل به هداية. فانظر إلى بعير طويل الرقبة عالي السنام، وانظر إلى ثعبان وحية تزحف على الأرض فلا أقدام، وانظر إلى طير يصف جناحيه في السماء. هذا له ما يناسبه، هذا له ما يناسبه، هذا له ما يناسبه. هذا أخذه بمنقار فطال منقاره، وهذا أخذه بمخلبه فطار مخلبه، وهذا يأخذ بفمه، وهكذا خلق الله عز وجل الخلق في أحسن تقويم، وجعل كل مخلوق له ما يناسبه وهداه. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. حتى إنك تجد الطير أنواعا وعوالم، وتجد النباتات أنواعا أيضا متعددة، فليس النبات نوعا واحدا، وليست الفواكه نوعا واحدا. تسقى بماء واحد، وهي قطع متجورة في الأرض تسقى بماء واحد، ولكن نفضل بعضها على بعض في الأكل. هذه أرض واحدة وماء واحد، ولكن تنبت حامضا وتنبت حاليا وتنبت كذا وتنبت كذا وتنبت كذا، كل هذا عندها. هذه نخلة باسقة، وهذا زرع يتمدد لا ساق له أصلا، إنما يتمدد على وجه الأرض، وهذا ساقه قصير، هذا يخرج كذا وهذا يخرج كذا. سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى. نعم.
في أي صورة ما شاء ركبك، تفسير مجاهد: إن شاء حسنا وإن شاء قبيحا، وإن شاء ذكرا وإن شاء أنثى. كلا بل تكذبون بالدين، بالحساب يوم القيامة.
فترى الأبيض والأسود والأحمر، ترى الطويل والقصير، ترى كل هذا في خلق الله عز وجل. فهذه كلها لأن الله سبحانه وتعالى مريد. وهذا رد على من يقول بأن هذا الكون إنما كان خلق طبيعة هكذا. طبيعة أي طبيعة؟ أي طبيعة تجعل سماء وأرضا؟ أي طبيعة تجعل أبيض وأسود وأحمر؟ أي طبيعة تجعل طويلا وقصيرا؟ أي طبيعة تجعل شقيا وسعيدا؟ أي طبيعة تجعل كافرا ومؤمنا؟ أي طبيعة هذه؟ ولهذا العلماء يقولون بأن التخصيص دليل إرادة، تخصيص دليل إرادة، ليس الخلق هذا خلق عبثا هكذا أو جاء هكذا بلا إرادة، لا، إرادة. ولهذا الإرادة خصصت ففصلت سماء عن أرض، وجعلت علوا وانخفاضا، وجعلت إنسانا وحيوانا، وفي الإنسان ما لا يتشابه، رجلان من كل وجه ولا مرأتان من كل وجه، فلكل واحد وجه وصفته وكذا. حتى الآن ترى أن البصمات تميز، حتى لو ولد توأم هذا يشبه في الظاهر، لكن اعلم أن فوارق بينهما لا يمكن التطابق قط. نعم قد تتشابه الصورة وتظنها واحدة، لكن هذا لها بصماته وهذا له بصماته، حتى إنه يعرف من الجاني منهما، ويعرف بصمة من هذه، سواء كانت بصمة اليد أو حتى بصمة العين الآن، مما يدل على أن كل واحد له بصمته الخاصة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنان، أي نعيد بهت حتى هذا البنان الدقيق. نعم.
وإن عليكم لحافظين، يعني الملائكة التي تكتب أعمال العباد، كراما على الله يعلمون ما تفعلون.
والله عز وجل غني عن الملائكة في هذا، فالله عز وجل يحصي أعمال عباده، بل هو عالم بأعمال العباد قبل أن تقع، علمها الله، كتبها، شاءها، خلقها مراتب القدر المعروفة من العلم، وهذا أزلي، لم يكن الله عز وجل جهلا فعلم، خلافا لمن اعتقد في الله البداء وأن علمه يبدأ كما يقوله غلاة القدرية ونفاة العلم، كما يقول أيضا الشيعة والروافض يقولون بالبداءة على الله، يعني أن الله علم بعد أن لم يكن. لا، إنما علم الله عز وجل علما أزليا ثم كتب الله هذا قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة في لوح المحفوظ كما جاء في الحديث الصحيح، ثم بعد ذلك شاء الله عز وجل إيجاد هذا الشيء وخلقه. ولذا يقول العلماء منهم من يقول بأن مراتب القدر مرتبتان، باعتبار ماذا؟ باعتبار المرتبة السابقة من العلم والكتابة، والمرتبة المزامنة لإيجاد الفعل وإيقاعه من المشيئة والخلق. فالله عز وجل يعلم، هو سبحانه وتعالى كتب في لوح المحفوظ، هو سبحانه وتعالى شاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله عز وجل خلق، ولو خلقكم وما تعملون، إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء بقدر، خلقه الله عز وجل بقدر. نعم، ومع ذلك فالله عز وجل جعل كتبة وحفظة، بل جعل لك جوارح تنطق عليك يوم القيامة بما قدمت، كل هذا ليظهر عدل الله عز وجل جليا للخلق ولتتكاثر عليك الشواهد، فحتى تعلم أنك لم تظلم، وإلا فالله سبحانه وتعالى غني عن كل هذا. فالله عز وجل يحصي أعمال العباد لأنه عالم قبل بها قبل إيه؟ قبل وقوعها. وفي هذا الرد على المعتزلة الذين أنكروا العلم وهؤلاء كفار، أو الذين أنكروا إرادة الله عز وجل ومشاهدة في أفعال العباد وقالوا بأن العبادة هم الفاعلون هم الخالقون لأفعالهم، والله عز وجل ليس له إرادة ولا مشيئة في ذلك، ويرد عليهم بالآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نعم نعم، كراما كاتبين، كراما يعني مكرمين عند الله، كما قال سبحانه في الآية الأخرى بل عباد مكرمون، مكرمون ما يعصون الله عز وجل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم،
يعلمون ما تفعلون من الظاهر فيكتبونه إن الأبرار لفي نعيم في الجنة.
قوله لا يعلمون ما تفعلون من الظاهر فيكتبون، الملائكة ما تعلم الغيب، الملائكة ما تعلم، الملائكة تكتب الظاهر، طب والباطن؟ يعلمهم الله عز وجل به، ومن أضران القلوب، فالملائكة ما تعلم ما في قلب الإنسان من حسد من غل من رياء من كذا، إنما الملائكة تعلم الظاهر، إنما الباطن يعلمهم الله سبحانه وتعالى به، فهم يكتبون ظاهرا بحسب ما يرون ويسمعون، ويكتبون باطنا بحسب إعلام الله عز وجل لهم، فالله عز وجل يعلمهم بذلك. نعم،
إن الأبرار لفي نعيم في الجنة.
وتكتب الملائكة كل شيء، من العلماء من قال تكتب كل شيء ما تعلق بالحساب وكذا وما تعلق بغيره، كما قال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فقوله نكر مسبق بمن ومسبق بنفي، فتدل على العموم. ومنهم من يقول المراد كتاب أن الملائكة تكتب ما يترتب عليه الثواب والعقاب، وما لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب فإن الملائكة لا تكتب. على كل القولان متقاربان، فالملائكة تكتب ولكن الله عز وجل يحاسب ما تعلق بهذا، وغالبا الإنسان ما يلفظ لفظة ولا يقول قولا إلا تعلق بها ما يستحق به الثواب والعقاب. نعم، إن كان منه هو نفسه، لأن القرين يعني هو اللي بيوسوس، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة أجاءك شيطانك جاءك شيطانك، قالت أولي شيطان، ثم قالت ألك يا رسول الله شيطان، قال ما من أحد إلا وله قرين من ملائكة وقرين من الجن، فقرين من ملائكة يدل على الخير وكذا، والقرين من الجن يدل على الشر، فالقرين نفسه الذي يدلك على الشر وكذا، نعم هو الذي يوسوس لك، فلهذا هو يعلم، فلهذا هو يعلم. ولهذا الصحرة الذين تذهب إليهم فأول ما تدخل عليه يقول لك تعال يا فلان، تعال يا محمد يا إبراهيم يا علي، أنت جاي اليوم مصروخ منك مبلغ كذا وأنت كذا وكذا، وأخبرك فيخبرك بكل شيء من هذا، فأنت تعجب، إذا هذا الرجل علم هذا الأمر. نعم، عن طريق القرين يخبر الجن الذي معك، قرين الساحر مع قرينك الذي معك ويعلم هذه المعلومات ثم يبلغها الشيطان الأكبر وهو هذا الساحر، كما جاء في الصحيح أيضا في اختطاف الشياطين السمع وسرق الشياطين السمع ثم يلقيها هذا إلى من تحت إلى من تحت إلى من تحت ثم يأتي بها إلى إذن الساحر فيعطيه الكلمة مما تكون بعدما لم تكن غيبا مطلقا صارت غيب نسبي، فيلقيها في أذن الساحر فيضيف معها ساحر كم 100 كذب. نعم. وإلى الغيب المطلق ما يعلمه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الغيب المطلق ما يعلمه الله، لما الغيب النسبي أنت تعلم ما في هذا المسجد الآن، غيرك من خارج المسجد لا يعلم ما فيه، وأنت أيضا لا تعلم ما هو فيه. نعم نعم. كيف يعني تعمل معه؟ هو المراد هذا بالقرين السوء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن الله أعانني عليه، هو بقى قرينه فأسلم، إما أسلم فأسلم بالضم على فأسلم منه، أو فأسلم بالفتح على أنه أسلم هو نفسه، فأسلم يعني هذا القرين، أو فأسلم يعني على الضم. نعم. بعلم الله. الكتابة لا، دي كتابة أعمال، دي كتابة أعمال بتعملها غير الكتابة الأقدار. فعندنا الكتابة العامة الشاملة اللي هي في اللوح، ثم عندنا الكتابة اللي تكون في بطن الأم وهي بعد النفخ كما في حديث ابن مسعود، ثم بعد ذلك المشيئة والخلق. نعم. لما دي كتابة أعمال، كتابة أعمال بني آدم. نعم.
إن الأبرار لفي نعيم في الجنة وإن الفجار يعني المشركين لفي جحيم وما هم عنها عن النار بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثنى ذكره تعظيما له يوم لا تملك نفس لنفس
ثنى ذكره وذكر يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين فثنى ذكره تعظيما له، كما قال سبحانه وتعالى ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. نعم.
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أي لا تنفعها والأمر يومئذ لله.
نعم. وهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن أيضا، فما ورد مجملا في قوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين جاء تفسيره هنا بقوله سبحانه وتعالى وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، فهذا من تفسير القرآن بالقرآن. نعم. لا، القول والفعل كل ما تفعله، كل ما تفعله من قول وفعل وشيء كل ما ظهر لهم يكتبونه، ويطلق على الفعل القول تغليبا أيضا، مثل ما جاء في الصحيح أن تضرب أن تقول بيديك هكذا وضرب بيديه الأرض. نعم. إذا إيه؟ إحنا قلنا عندنا باطن وعندنا ظاهر، الملائكة تعلم الظاهر وأما الباطن فيعلمهم الله عز وجل، إذا هم أحدكم بالحسنات إذا هم أحدكم بالسيئات. نعم نعم نعم. يقول إيه؟ نعم.
كان منه سرا بين العبد وبين ربه فكيف تطلع الملائكة عليه؟ فأجاب الحمد لله قد روى أوي عن سفيان بن عيينة.
هات الإقراء. هات
سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة الحديث، قال فإذا كان الهم سرا بين العبد وبين ربه فكيف تطلع الملائكة عليه؟
لأن الهم يكون عمل باطني، والهم كما قال أحمد رحمه الله تعالى همان، هم خطرات وهم إصرار، هم خطرات وهم إصرار، هم خطرات ما يتيك على ذهنك ويمضي، وهم إصرار وهو ما تعزم وتعقد وتتمنى أن تفعل الشيء. نعم.
فأجاب الحمد لله قد روي عن سفيان بن عيينة في جواب هذه المسألة قال
أنه إذا هم بحسنة شم الملك رائحة طيبة، وإذا هم بسيئة شم رائحة خبيثة. والتحقيق أن الله قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف شاء.
نعم، يعلم الملائكة بما في نفس العبد. نعم، المهم أنه يحصل لهم علم، وإذا لم يحدد النص، لم يتنص في كيفية ذلك، فلنعلم أن الله عز وجل يعلمهم بذلك. نعم، من؟ ما احنا نقول لأنهم لا يعلمون الغيب، فعلمه الله عز وجل كما قال شيخ الإسلامون. نعم، كيف يعتدين المغازة؟ لا، انت افصل، بس افصل بين مسائل كتابة الأعمال وبين التقدير الذي يكتبه الله عز وجل، افصل بين هذا وذاك. نعم، بالنسبة لبعض الإخوة يعني أرسل إن صورة الفلق أو المطففين أو كذا يقول مدنية، نقولنا الغالب يعني في هذا الجزء، الغالب في هذا الجزء. نعم نعم اي نعم، بعضها مختلف فيه وبعضها مدني فعلا، مدني. نعم مدني فعلا، لان مثل سورة النصر اذا جاء نصر الله والفتح، في الحديث الصحيح حيث عمر مع ابن عباس. نعم، نقول اغلبي يعني، هذا اغلبي. نعم.